بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مجلس يسير في القواعد الفقهية للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله، ونحن الآن في البيت الثامن عشر. وقول الشيخ: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، اليقين معناه في اللغة الاستقرار، يقال يقن الماء إذا استقر وثبت فلم يتحرك. وهذا المعنى ذكره غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية والحموي وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله، ولذلك قالوا بأن اليقين الحاصل في القلب، هذا اليقين أو هذه الطمأنينة الحاصلة في القلب تدل أو تفضي إلى استقرار العلم بالمعلوم. إذا طمأنينة القلب واستقرار العلم بالشيء، هذه الطمأنينة وهذا الاستقرار يسمى باليقين. أما الشك يقصد به معنى التداخل، فشك في الشيء أي دخل هذا في ذاك. إذن هناك أمران شك فيهما أي تداخلا، فلم يميز أحدهما عن الآخر ولا يستطيع أن يرجح بينهما. فهذه الأحكام أي أحكام الشرع يرجع فيها إلى اليقين، وليس معنى ذلك أن الظن لا يعمل به مطلقا، لا، الظن يعمل به إذا دلت القرائن عليه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح قال: لا أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا ذلك. فلا أظن ليس معناه أنه يجهل أو اضطرب، ولكن قامت قرائن تدل على أنهم لم يعرفوا ذلك الأمر من ديننا. إذن هو لم يسمع، ولكن هناك قرائن تدل على ذلك الأمر. فلو أن إنسانا صلى وهو يلبس مثلا التبان ويكشف عن منكبيه، يعني كشف عن منكبيه ولبس التبان، لكانت هذه قرائن تدل على عدم التعظيم. لا أستطيع أن أقول أنه رجل لا يعظم الله عز وجل وأنه رجل يحقر جناب الله معاذ الله، ولكن أقول هذه قرائن تدل على كذا. إذن هذا المعنى مضمون ليس معنى متيقنا. ومما هو معلوم أن القرائن إذا قويت قوي معنى اليقين، وأحيانا بعض القرائن تدل على اليقين، ولذلك القاضي يحكم بهذه القرائن ويجعلها أدلة مادية تطمئن نفسه عند الحكم بمقتضاها. لعلي ضربت لكم مثلا من قبل، يعني لو أن رجلا اشترى حذاء بألفي جنيه ما شاء الله، ثم دخل المسجد فلما أنهى صلاته لم يجده، أخذوا يبحثون لم يجدوه. فهناك أحد المصلين وهو يسير في الشارع بعد هذا الحادث بنصف ساعة، وجد رجلا مزق ثيابه ويلبس ملابس رثة وحاله مسكين ويلبس حذاء فخما جدا، إيه لا يحصل؟ سيمسك به ويدفعه إلى الشرطة ويتهم بسرقة ماذا؟ الحذاء. هل عندهم دليل أنه قد سرق الحذاء؟ عندهم ماذا؟ القرينة. ولكن هذه القرينة يعمل بها لقوتها، لقوتها، لأنه لو كان قادرا على شراء مثل هذا الحذاء لكان قادرا على شراء الملابس التي يلبسها على هذا الحذاء. فلما لم يشتري هذه الملابس دل ذلك على أن هذا الحذاء ليس ملكا له، وبالتالي يحكم أنه سارق لذلك الحذاء وتقطع يده إذا كانت هناك دولة. إذن ده كله قام على ماذا؟ على القرينة، لم يقم على الدليل الواضح، وهذه القرينة في قوتها صارت مكان الدليل. وهنا ملحوظة، فقول الناظم فلا يزيل الشك لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، دي مسألة مهمة جدا. أن الشك إذا ورد، إذا ورد على الإنسان لا يحكم بذلك الشك، وإنما يحكم لذلك الأصل الذي كان عليه قبل الشك. يعني مثلا لو أن إنسانا خرج من بيته وهو متوضئ، من عادتك أن تخرج من بيتك وأنت متوضئ، إذن الأصل وماذا؟ الوضوء. فلما جاء وقت الظهر شككت، يا ترى هل أنا لازلت محافظ على الوضوء ولا أنا نقضت الوضوء؟ إذن الشك في ماذا؟ في الوضوء ولا في عدم الوضوء؟ الشك في عدم الوضوء. هل نقض الوضوء أم لا؟ هل نقض الوضوء أم لا؟ إذن التداخل والاضطراب في ماذا؟ هل نقض الوضوء أم لا؟ إذن هذا هو الشك. لكن اليقين في الأصل وماذا؟ أنك كنت متوضئا، فلا يزول هذا اليقين لذلك الشك، لا يزول هذا اليقين لذلك الشك. ومن فروع ذلك لو أن رجلا شك هل قال لامرأته، هل طلق امرأته مرة واحدة أم ثلاث مرات، دي تحدث أحيانا. وهذه المسائل لدراسة القواعد ينبغي أن يدرسها الذين يتعرضون للإفتاء وللقضاء، لأنه ربما يسأل أو يستفتى أو يطلب منه الحكم، فلابد أن يدرس القواعد الفقهية دراسة متينة. لو أن رجلا شك هل طلق زوجته مرة واحدة أم طلق زوجته ثلاث مرات، ماذا يصنع؟ المالكية قالوا بأن الأصل هو حرمة وطئ المحرمة، فالرجل لو طلق زوجته ثلاث مرات صارت زوجته ماذا؟ محرمة عليه. إذن الأصل أنه لا يطأها، فصار ذلك يقينا، فصار نكاحه والمشكوك. وهذا قول مرجوح، لكن القول الذي عليه الجماهير والذي تميل إليه النفس إن الأصل هو ماذا؟ الأصل وماذا؟ أنها زوجته. إذن الشك ليس في الأصل، وإنما في ماذا؟ في الذي طرأ على الأصل. إيه اللي طرأ على الأصل؟ اللي هو الطلاق. يا ترى طلقها ثلاثة ولا واحد؟ شاكك. طلقها ثلاثة ولا واحد؟ شاكك. فطالما الشك لم يطرأ إلا على الفرع ولم يتناول ذلك الأصل، فإنه يعمل هنا بماذا؟ لا يعمل بالأعلى، لا يعمل بالأعلى، وإنما يعمل بماذا؟ بالأدنى. هذا قول الجمهور. طب ليه؟ قالوا لأن العمل بالأعلى رافع للأصل. انتبه، لأن احنا لو عملنا بالأعلى يبقى احنا هنا ضيعنا الأصل. هو شاكك في واحدة ولا في ثلاثة؟ فلو قلنا بالاحتياط فإن الاحتياط مفضي وقاطع ومنهي على الأصل، إذا ضيعنا الأصل. والأصل هو المحافظة على الأصل، الأصل أن تحافظ على الأصل. فلو قلنا بثلاث لضاع ذلك الأصل، يبقى ضاع اليقين. فالأصل ما يعتمد عليه، حتى في اللغة أصل الشيء ما يعتمد عليه، ولذلك سميت القاعدة أصلا في المسألة لأنه يعتمد عليها، وسمي الدليل في المسألة أصلا لأنه يعتمد عليه. إذن الأصل المحافظة على ماذا؟ على الأصل. طب إيه الأصل في المسألة هنا؟ النكاح. الراجل دفع مهر وحصل معاشرة واشترى شقة أو أجر شقة وجاب عفش والدين في 40-50 ألف جنيه، ده كله ده ما اقدرش نشك في ده. اذا اليقين انه اتجوز، اذا ده هو الاصل. اذا الفرع اللي هو مثلا هل هو طلق واحده ولا ثلاثه؟ اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا شك احدكم في الصلاه فصلى فلا يدري ثلاثا او اربعا فليبني على ماذا؟ على الاقل. فكذلك يبني على الاقل، واحد ولا ثلاثه؟ يقول ايه؟ واحد. يبقى لو شك طلق زوجته واحد ام ثلاثة يبقى واحد، لانه لو ذهب الى الاحتياط لقضى الاحتياط على الاصل، والاصل مراعاة الاصل. طيب لو ان انسان من عادته واصل حاله انه يخرج من بيته غير متوضئ، فلما جاء وقت الصلاة شك، يا ترى انا توضيت ولا ما توضيتش؟ عكسه. يبقى الاصل ايه؟ يبقى الاصل ماذا؟ عدم الوضوء، لانه هو الاصل من حاله انه لا يتوضا اذا خرج من بيته، فيكون الفرع هو الشك في ماذا؟ في الوضوء، مش الشك في عدم الوضوء. اذا الاصل هنا ان يعمل بالاصل وهو انه غير متوضئ. ولذلك ناسب ان نذكر انواع الاستصحاب. الاستصحاب هذا دليل لمن قال به، لأن بعض أهل العلم طعنوا في الاستصحاب، ولكن الذي عليه الجمهور من الأصوليين أن الاستصحاب معمول به. ما هو الاستصحاب؟ هناك استصحاب البراءة الأصلية. يعني إيه البراءة الأصلية؟ أول ما تسمع كلمة البراءة الأصلية إذن هذا أمر متعلق بالذمة، أمر متعلق بالذمة، بالذمة اللي هو الضمير، ضميري وما يلزمني. فالأصل أن ذمتي لا تلتزم بالشيء إلا إذا ألزمني به الشرع أو ألزمني به العرف. فالمعروف عرفا كالمشروع شرعا. افترضنا أنا رحت مثلا عشان أتزوج، فقالوا لي انت مطلوب منك تجيب كذا كذا كذا، وانا وافقت. موافقتي على هذا المطلوب يعتبر امر لابد ان اؤديه. ليه؟ لان ذمتي شغلت به. ولذلك لو ما التزمتش به ايه اللي بيحصل؟ احاقق واعاتب. طيب في الأصل أنا غير ملتزم بصلاة، ما صليش، لكن لما أمر الشرع بالصلاة صارت ذمتي مشغولة بالصلاة، لا تبرأ ذمتي إلا بماذا؟ إلا بالأداء، إلا بالصلاة. طيب لو أنا اقترضت مال، قبل ما اقترض المال ما فيش علي مال، إذن ذمتي مبرأة من الدين. طب استلفت، أصبحت ذمتي مشغولة بذلك الدين، لا تبرأ إلا بماذا؟ إلا بالأداء، أسد. يبقى الأصل اللي هو استبراء الذمة، فالذمة لا تشغل إلا شرعا أو عرفا. الذمة لا تشغل إلا شرعا أو عرفا. مفهوم ده يا إخواني؟ طيب النوع الثاني استصحاب الإباحة الأصلية. يعني ايه كلمة الإباحة الأصلية؟ يعني الأصل في الأفعال أنها مباحة، الأصل في الأفعال أنها مباحة، والأصل في المطعوم والمأكول والملبوس أنه مباح، باستصحاب ماذا؟ البراءة الأصلية ولا الإباحة الأصلية؟ الإباحة الأصلية. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن ده كله مباح. إذن الأصل ألبس أي حاجة، أكل أي حاجة، أشرب أي حاجة، أعمل أي حاجة، ده الأصل. إن أفعالك أصل فيها الإباحة، وأكلك وشربك ولبسك كل حاجة أصل في الإباحة، إلا أن يحظر عليك شرعا أو عرفا، إلا أن يحظر عليك شرعا أو إيه أو عرفا. فالمحظور عرفا معتبر، المحظور عرفا معتبر. يعني مثلا نبدأ الأول في المحظور شرعا، هل يجوز لي أن آكل لحم الخنزير؟ لا، لا يجوز. طب في بعض الشرائع كان يمكن أن يأكلوا فيها لحم الخنزير، لكن عندنا لا يجوز آكل لحم الخنزير. ليه؟ لأن شرعنا حرم أكل الخنزير. إذا لا يجوز أن يؤكل مع أنه من المأكولات، لأن الشرع حظر ذلك. شرب الخمر لا يجوز، وكل ما أسكر فهو خمر، وكل ما كان كثيره حرام فقليله حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشراب حلال باستصحاب الإباحة الأصلية، لكن إذا أتى نص من الشرع حاضر فإذا نصير إلى الشرع. طب اللبس الأصل فيه الإباحة، فافترضنا أن لبست جبة الأسيس والحزام بتاعه ولبست الكسكتة بتاعت الأسيس دي، هل يجوز؟ لا يجوز ويحرم، وهذه مشابهة كفرية، مشابهة كفرية، لأن فيش حد يتعمد يلبس هذا اللبس إلا إذا كان محبا لذلك، يكفر بهذه المشابهة. إذن هي لبس لكن لا تجوز لما فيها من مشابهة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه باليهود والنصارى وهكذا. طيب أيضا يخرج من الإباحة الأصلية ما حضر عرفا، يبقى في الشرع يجوز ولكن في العرف ما ينفعش. يعني لو أن هناك واحد يا إخواني لبس شرط من أول صورته لغاية ركبته، ده في الشرع أتى بإثم ولا بأمر مباح؟ يعني لو واحد عمل شرط مثلا من أول الصدر كده، من أول الصدر كده كده هو لغاية تحت الركبة، خلاص خرج من الإثم. طب تصور لو أنه ذهب ليحاضر في الجامعة بالشرط ده، مين ده ولد ده؟ الدكتور فلان هيجي يدينا محاضرة النهاردة بالشرط ده، ده ينفع؟ يبقى ده محظور عرفا ما ينفعش. ولو دخل المسجد ليصلي لكان ذلك ممنوعا. يبقى إذن هذه الصور لم تمنع بدليل شرعي، وإنما منعت ماذا؟ عرفا. إذن الإباحة الأصلية تنقض بالشرع أو بماذا؟ بالعرف، والعرف هنا عرف لابد أن يعتبر، العرف المعتبر. النوع الثالث من الاستصحاب، استصحاب نص الشرع، استصحاب نص الشرع. يعني ايه استصحاب نص الشرع؟ ان انت تجعل بينك وبين النص صحوبية، تجعل بينك وبين النص صحوبية، فيكون النص صاحبا لك مصاحبا له، فتعمل بالنص ما لم يتبين انه منسوخ، تعمل بالنص ما لم يتبين انه منسوخ. لما تسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ما تقولش لا، ممكن يكون منسوخ ويدخل في النسخ، معنى التخصيص او التقييد، ما تقولش لا ممكن يكون النص ده مقيد او مخصص وانا مش عارف التقييد ولا التخصيص فبالتالي لن اعمل به، لا. فالاصل ان تعمل بالنص حتى يتبين لك الايه؟ العكس. لا تقول قد يكون عاما، قد يكون مطلقا، قد يكون منسوخا، لا، ما توافر لك وما انتهى إليك علمك في هذه المسألة فاعمل به، فإذا عملت فقد أحسنت. فافترضنا بعد سنتين من العمل بالنص تبين أنه ضعيف أو منسوخ أو مقيد أو مخصص، تعمل إيه؟ تطرح هذا القول وتأتي بماذا؟ بالقول الآخر. يبقى النوع الثالث استصحاب النص الشرعي. النوع الذي بعد ذلك، هذه طبعا هي أهم الأنواع، وهناك أنواع دقيقة ولكن أقل من ذلك الأمر. إذن عندنا الرجل يقول، الإمام بيقول: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. لا ينبغي للشك أن يدفع اليقين. ثم قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. دي صورة من صور ماذا؟ البراءة الأصلية والإباحة الأصلية. اللي يجيب يرفع يده كده. والأصل في مياهنا الطهارة، قال الله عز وجل: والذي أخرج لكم ما في الأرض، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منهم، خلق لكم ما في الأرض جميعا منهم، ولم يخلق ربنا عز وجل ما هو حرام عليك، وإنما خلق ما هو مباح لك. فالذي أباحه لك إذا أراد أن يحظره عليك حظره، فالحظر مرده لماذا؟ للشرع ليس لغيره. بالنسبة للماء: وينزل من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا كله للدلالة على طهارة المياه. فالأصل أن المياه طاهرة، فلو أن إنسانا سار في الشارع وفجأة وقعت عليه مياه، لا يتكلف ولا يتعنى، ما يقعدش بقى إيه يشم فيه، وتعالى يا أخي كده شوف المية دي، وتعالى يا أخي شوف المية دي، ويعمل منها حدوت. لا، ما لم تأتي قرينة واضحة تدل على نوعية المياه لا يتكلف، كأن تكون لها رائحة مميزة. افترضنا مثلا مية مجاري وراحوا كبنها، فسيظهر من الرائحة أنها ليست مياه طاهرة، وإنما هي مياه خبيثة. لكن إذا لم تميزها عن طريق القرائن دون تكلف فلا ينبغي لك أن تتكلف. يذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسير مع رجل فسقط عليهم ماء من ميزاب. الميزاب اللي هي الماسورة توضع فوق سطح البيت، نزل مية من ذلك الميزاب، فنظر رجل إلى صاحب الميزاب فقال: ما هذه المياه؟ فقال: لا تجبه، لا تجبه. وثم ذكر قول الله عز وجل: وما أنا من المتكلفين. ويذكر أن الرواية كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر، ولا بأس إن يكون حدثت مع عمر ثم حدثت مع ذلك رجل مع عمر رضي الله تعالى عنه. إذن شاهد القصة أن ماء نزل عليه هو لا يدري ما نوع ذلك المياه وما كن هذا المياه، يريد أن يتكلف: يا عم أنت ما يدري بتاعت ما يتهدي. فقال: تجبه، وما أنا من المتكلفين. وعليه: لو أنك تسير في الشارع سقط عليك ماء، إذا لم تميزه فلا تتكلف. وما تعمل إيه؟ تقول: الأصل في المياه الإيه؟ الطهارة، إذا مية طاهرة. تقول: الأصل في المياه الطهارة. أما إذا خالط ذلك الماء ما يحوله عن طهارته، إذن هذا أمر آخر. يعني افترضنا أن ذلك الماء وضع فيه أو وضعت فيه نجاسة، هذه النجاسة أثرت من طلوق ذلك الماء، يعني من رائحته أو لونه أو طعمه، إذن هذا الماء لا يجوز استعماله، إذن ليس بماء طاهر، ليس بماء طاهر. يعني افترضنا لو أن رجل عنده إناء به ماء ثم سقطت فيه قطة فغرقت القطة وماتت ونسي ذلك الماء، فتعفنت القطة وتحللت في ذلك الماء، هل يجوز له أن يشرب منه أو أن يستعمله؟ ما ينفعش، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. لو أن ذلك الماء وقع فيه شيء يخالطه يخرجه من كونه ماء، إذن ليس بماء. يفترضنا مثلا أن الرجل جاب حلة وحط فيها عدس، عدس ناشف، إذا الماء ماء والعدس عدس، له أن يتوضأ من ذلك الماء وله أن يشرب من ذلك الماء وأن يستعمل ذلك الماء. لماذا؟ لأن الأصل في المياه الطهارة. طب حطها على البوتاجاز وبدأ الغليان، إيه اللي يحصل؟ انقلب ذلك الماء إلى ماذا؟ إلى حساء، شربة عدس. هل يجوز له أن يتوضأ منها؟ لا يجوز. نعم يشربها ويأكلها لأنها حلال، ولكن يتوضأ بها لا، لأنها انقلبت عن كونها ماء، عن كونها ماء تحولت، لكن قبل أن تتحول كانت ماء والأصل فيها أنها طاهرة. والأصل في مياهنا الطهارة، الطهارة. إذن لا تتكلف ولا تتعنى إلا إذا قام الدليل. افترضنا مثلا أنت قاعد في قعدت على كرسي، رحت تزور واحد وقعدت على كرسي، ولما قمت بتعمل كده اتلقيت فيه بلل، بتشم كده اتلقيت فيه رائحة البول، في الحال ماذا تصنع؟ تقول وما أنا من المتكلفين. أنت لم تتكلف ولكن تيقنت من دون تكلف أن هذا بول، إذن يلزمك أن تغسل هذا الجزء لتصلي في ذلك الثوب. ماشي يا إخواننا، واضح كده؟ والأرض، الأصل في الأرض أيضا الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الأصل في المياه في الأرض أنها طاهرة، ليست هناك أرض نجسة، وإنما النجاسة تكون معنوية. ولذلك في الحديث وأبغض البقاع إلى الله ماذا؟ الأسواق. الأسواق مش لأن أرضها أرض فاسدة أو نجسة، ولكن لما يعصى فيها الله ولما تنتهك فيها من الحرمات. الثياب الأصل فيها الإباحة، البس زي ما شئت طالما أن هذا الثوب لا يظهر عورة ولا يشف عورة ولا يصف عورة وليس من جملة لباس أهل الكفر فلك أن تلبسه. والحجارة، الحجارة أيضا من جملة الأشياء التي أبيحت، ولذلك جاز أن تقطع الخارجة بالحجارة. حديث المغيرة عندما كان في سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابغني حجارة، قال فأتيته بحجرين وروثة حمار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ثم ألقى بالروثة وقال إنها ركس أو نجس. إذن الحجارة الأصل أنها مباح، فيجوز الإنسان أن يقطع الخارج منه لا سيما البول بهذه الحجارة. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نقف عند البيت 20 إن شاء الله، وهو الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يحل. إن شاء الله نجعلها في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا الخير وأن يهدينا إليه، وجزاكم الله خيرا.